أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في من لا يتمكن من تشخيص شهر رمضان من سائر الشهور، كما لو وصل إلى جزيرة لا يسكنها مسلمون وانجبر أن يسكن فيها، واختلط عليه الأيام والشهور. فقال المشهور بأنه يحاول أن يحصل له الظن الأقوى فالأقوى بكون شهر رمضان فيصوم في ذلك الشهر، وإذا لم يحصل له الظن يختار شهرا فيصوم، وهذا ما ذهب إليه السيد السيستاني أيضا، لكنه يقول قد يكون من طرق تحصيل الظن الأقوى القرعة. مو مهم. استندوا إلى صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله المروية في الكافي والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه، في بعض نسخ الكافي لم يذكر اسم الإمام عليه السلام، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت له. ولكن المهم أن هذا قطعا قد سقط فيه قوله عن أبي عبد الله عليه السلام، لأنه قال عبد الرحمن بن أبي عبد الله، فهذا التشابه أوجب أن يذهب عينه إلى ما بعد. قال عبد الرحمن بن أبي عبد الله، ما التفت إلى أنه بعد ذلك يوجد أنا أبي عبد الله، والشاهد على ذلك وجود هذه الجملة في كثير من النسخ، كما توجد في من لا يحضر الفقيه والتهذيب عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنا أبي عبد الله. مضافا إلى أن المضمرات لا إشكال فيها، لأن مثل عبد الرحمن بن أبي عبد الله إذا قال قلت له فظاهره أنه يروي عن الإمام عليه السلام. أصلا من المستهجن أن يبدأ الإنسان يقول قلت له، من قلت؟ هذا نتيجة التقطيع بين الروايات، إذا كان إضمار فيكون ذلك نتيجة التقطيع بين الروايات. قلت لأبي عبد الله عليه السلام، ثم يقول قلت له ابتداء أنا أجي أسلم عليكم، أقول شيخنا قلت له قلت له، المن قلت؟ هذا ليس طريقة المحاورة. مو مهم. خب، نحن قلنا بإطلاق قوله يتوخاه لفرض عدم حصول الظن، يختار شهرا إذا لم يحصل له الظن بأن غيره شهر رمضان، يختار شهرا برجاء أنه شهر رمضان، لكن تنازلنا عن ذلك وقلنا بعدم شمول هذه الصحيحة لفرض عدم حصول الظن. ماذا نصنع؟ قلنا بأنه على المبنى السابق للسيد الخوئي الذي ذكره في الاستصاب، كان يجري استصاب عدم دخول شهر رمضان إلى أول الشهر الثاني عشر، ثم بعد ذلك حيث يعلم بدخول شهر رمضان إما فعلا أو سابقا ويشك في بقائه يستصب بقاء شهر رمضان. ولكن كما التفت السيد الخوئي إلى إشكال المعارضة في هذا البحث، يقال بأن استصحاب بقاء شهر رمضان معارض باستصحاب عدم شهر رمضان في أحد هذه الأزمنة، كما تقول أعلم إجمالا بحدوث شهر رمضان في هذه الأزمنة إما هذا اليوم أو قبل ذلك، تقول أعلم إجمالا بعدم شهر رمضان إما في هذا اليوم أو في الأشهر السابقة. وهذا العنوان يختلف عن عدم شهر رمضان قبل أن أجيء إلى هنا، لأن ذلك العدم لشهر رمضان قد انتقض يقينا، وهذا عدم آخر، عدم شهر رمضان في أحد هذه الأزمنة التي أنا كنت ساكنا في هذه الجزيرة. السيد الخوئي قال نعم هذا الاستصحاب يعارض استصحاب بقاء رمضان، فإنه استصحاب في القسم الرابع من الكلي. أنا أقول لا، كما قال السيد الصادف المحوث، هذا استصحاب شخصي، تردد زمان المستصحب بين زمانين لا يخرجه من استصحاب الفرد إلى استصحاب الكلي. أنا لا أدري هل دخل زيد في هذا البيت ساعة ستة فيكون قد خرج، لأنه لا يبقى أكثر من ساعتين هنا، أو جاء إلى هنا الساعة ثمانية فيبقى إلى ساعة عشر. مع غمض عن المعارضة أقول إن لم يكن هناك معارضة، فأنا أقول أعلم بدخول زيد في هذا المكان. دخول زيد في هذا المكان تردد زمانه بين كونه الساعة السادسة أو الساعة الثامنة لا يخرجه عن استصحاب الفرد والاستصحاب الشخصي إلى استصحاب الكلي. استصحاب الكلي هو ما يكون جامعا بين فردين. كان أقول لا أدري هل زيد كان في الدار أو عمرو، هل يوم إذا كان زيد في الدار فقد خرج، وإذا كان عمرو في الدار فقد بقي في الدار. استصحاب بقاء الإنسان في الدار هو الاستصحاب الكلي، لأنه جامع بين فردين. أما وجود زيد في الدار إذا تردد دخوله في الدار بين الساعة السادسة أو الساعة الثامنة، هذا لا يكون من استصحاب الكلي. مو مهم، لو فرض أنه استصحاب للكلي فهو استصحاب من القسم الرابع كما ذكر السيد الخال. يعني جعلنا للمعلوم بالإجمال عنوانا لا يعلم من طباقه على ذلك الفرد السابق المعلوم الزوال. خب، فلأجل ذلك قال السيد الخوئي بأنه حيث يتعارض استصحاب بقاء رمضان في الشهر الثاني عشر مع استصحاب عدم رمضان، فاستصحاب عدم دخول شهر رمضان إلى الشهر الثاني عشر يؤمن عن وجوب الصوم في تلك الأشهر، والبراءة عن وجوب الصوم في الشهر الثاني عشر تؤمن عن وجوب صوم هذا الشهر الآخر، فيحصل المعارضة بين ذاك الاستصحاب وبين هذه البراءة ويسقطان، فيكون العلم الإجمالي منجزا. أنا أقول يمكن مع ذلك أن يقال بأن هذا العلم الإجمالي ليس منجزا مع غمض العين عن صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، أما على مبنى عدم منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات فواضح. صاحب الكفاية وقبله الشيخ الأنصاري ذهب إلى أن العلم الإجمالي ليس منجزا في التدريجيات، إذا دار أمر معلوم بالإجمال بين واجب فعلي وبين واجب مشروط لم يتحقق شرطه فعلا، أو واجب مؤقت لم يدخل وقته فعلا، فيقول هذا العلم الإجمالي ليس منجزا. وجوب صوم شهر رمضان، شرط وجوبه دخول شهر رمضان، من شهد منكم الشهر فليصمه. وأما على المبنى الصحيح من منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات فنقول بناء على تقديم الخطاب المختص على الخطاب المشترك، فالبراءة عن وجوب صوم هذه الأشهر خطاب مختص، خطاب مشترك عفوا، خطاب مشترك. أصل البراءة يعم جميع الشهور، البراءة عن وجوب صوم الشهر الأول، البراءة عن وجوب صوم الشهر الثاني وهكذا إلى الشهر الثاني عشر. لكن استصحاب عدم دخول شهر رمضان خطاب مختص بما قبل الشهر الثاني عشر. وحيث إن الصحيح كما سيأتي في الأصول إن شاء الله وفاقا لجمع من الأعلام أن خطاب الأصل المختص يجري بلا معارض، لأن الخطاب المشترك مبتلى بالإجمال. فإذا ينحل العلم الإجمالي حكما بجريان الاستصحاب الذي هو خطاب مختص فيما عدا الشهر الثاني عشر، فيجب الاحتياط في خصوص الشهر الثاني عشر. لكن يورد عليه إيرادان، الإيراد الأول ما يقال وفقا لمباني السيد الخوئي من أن هذا الاستصحاب خطاب مختص حاكم، والخطاب المختص الحاكم طرف للمعارضة. الخطاب المختص قد يكون حاكما كما أن استصحاب عدم دخول شهر رمضان استصحاب موضوعي حاكم على البراءة عن وجوب الصوم على رأي المشهور، وقد يكون الخطاب المختص محكوما كما لو تعارض أصالة الطهارة في ماء وثوب علمنا بأن أحدهما نجس، ثم جرت قاعدة الحل كخطاب مختص في الماء لجواز شربه، هذا خطاب مختص محكوم لأن أصالة الطهارة أصل موضوعي حاكم عليه. وقد يكون الخطاب المختص لا حاكم ولا محكوم في أرض الخطاب المشترك. السيد الخوي يقول الخطاب المختص إذا كان حاكما فهو طرف للمعارضة، نحن في الأصول منعنا عن ذلك كما ذكر في البحوث، لا فرق في تقديم الخطاب المختص بين أن يكون حاكما أو محكوما أو في عرض الخطاب المشترك، لأن الخطاب المشترك مجمل والمجمل لا يعارض المبين. هذا مضافا إلى أن الصحيح عندنا وفاقا للبحوث جريان الأصل السببي والمسببي المتوافقين في أرض واحد، استصاب عدم دخول شهر رمضان يؤمن عن وجوب الصوم كما أن البراءة تؤمن عن وجوب الصوم، فيجريان في عرض واحد. الذي يكون حاكم هو الأصل السببي المخالف لا الأصل السببي الموافق، وتفصيله في محله في الأصول. فإذا من هذا من ناحية نحن ما عندنا مشكلة، خطاب مختص حتى لو كان حاكم فيجري بلا معارض، مضافا إلى أن قلنا بأن الخطاب هذا الخطاب ليس حاكما بل هو في عرض أصل البراءة. المهم هو الإيراد الثاني. الإيراد الثاني وأنه يقال بأن استصحاب عدم دخول شهر رمضان قبل شهر 12 معارض باستصحاب عدم شهر رمضان في الشهر 12، هذا الإشكال الثاني السيد الخوي لا يقبله، السيد الخوي لا يقبل هذا الإيراد الثاني. يعني نحن لم نقبل الإيراد الأول خلافا للسيد الخوي، لو أن السيد الخوي اقتنع بما قلنا من أن الإيراد الأول مو صحيح، الإيراد الثاني ليس صحيحا بنظر السيد الخوي. ليش؟ لأن السيد الخوي يقول إذا كان أحد الاستصحابين مورد توارد الحالتين فخطاب الاستصحاب يكون مجمل بالنسبة إليه، استصحاب عدم شهر رمضان في شهر 12 وكان مورد توارد الحالتين وكان متعارضا مع استصحاب بقاء شهر رمضان، وخطاب الاستصحاب مجمل بالنسبة إلى توارد الحالتين. فيبقى خطاب الاستصحاب بالنسبة إلى عدم دخول شهر رمضان في فيما قبل شهر 12 بلا معارضين. السيد الخوي طبق هذا المبنى في بعض الفروع، مر بيان هذا الفرع. السيد الخوي يقول إذا توضأ شخص فصلى صلاة الظهر مثلا ثم توضأ فصلى صلاة العصر ثم علم إجمالا بحدث بعد أحد الوضوءين، إما بعد الوضوء الأول أو بعد الوضوء الثاني، يجري استصحاب بقاء الوضوء الأول إلى زمان الصلاة بلا معارض، يقال له سيدنا استصحاب بقاء الوضوء الأول إلى زمان الصلاة الأولى إلى زمان صلاة الظهر لا يمكن أن يجتمع مع استصحاب بقاء الوضوء الثاني إلى زمان صلاة العصر، لأن الجمع بين الاستصحابين يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، لأني عالم إجمالا ببطلان إحدى الصلاتين. يقول السيد الخوي أسكتوا، أنا فكرت لجاوب عن هذا الإشكال، استصحاب بقاء الوضوء الثاني إلى زمان صلاة العصر مبتلى بتوارد الحالتين، لأني أعلم في الوضوء الثاني إما أحدثت ثم توضأت أو توضأت ثم أحدثت، فالوضوء الثاني مبتلى بتوارد الحالتين، وعدم شمول دليل الاستصحاب لمورد توارد الحالتين واضح وبديهي فلا ينعقد ظهور في دليل الاستصحاب بالنسبة إليه. بينما أن عدم شمول دليل الاستصحاب لطرف العلم الإجمالي إذا كان يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية ليس أمرا بديهيا، أمر نظري لا يمنع من الظهور وإنما يمنع من حجية الظهور. فإذن حتى لو فرضنا أن استصحاب بقاء الوضوء الثاني كان ينعقد للخطاب ظهور فيه ويتعارض مع استصحاب الوضوء الأول إلى زمان صلاة الظهر، هذا لم يكن يمنع من انعقاد الظهور وإنما يمنع من حجية الظهور لقرينة منفصلة عقلية وهي قبح الترخيص في المعصية. فإذا انعقد الظهور لدليل الاستصحاب بالنسبة إلى الوضوء الأول إلى زمان الصلاة الأولى ولا يعارض هذا الظهور أي ظهور آخر لابتلاء الاستصحاب في الوضوء الثاني بالإجمال لكونه مورد توارد الحالتين. خب، نفران وقفا في قبال أستاذهم أو أستاذهما. الأول السيد الصدوق قال لا هذا مو صحيح، لأن دليل الأصل مبتلى بالإجمال في كل من توارد الحالتين وأطراف العلم الإجمالي، فلا مزية لاستصحاب بقاء الوضوء الأول إلى زمان الصلاة الأولى على الاستصحاب في توارد الحالتين. دليل الاستصحاب مجمل بالنسبة إلى الجميع. الثاني اللي وقف في وجه أستاذ رحمة الله على الجميع هو شيخنا الأستاذ، قال ظهور دليل الاستصحاب منعقد حتى في توارد الحالتين، والمانع العقلي لا يمنع من انعقاد الظهور. يعني تلك البزية اللي اكتسبها السيد الخائي حيث جعل استصحاب الوضوء الأول إلى زمان الصلاة الأولى سليما عن المعارضة، أراد كل من العلمين تخريب هذه المزية. بناء على ما ذكره السيد الخائي هنا أيضا ينعقد الظهور للاستصحاب عدم دخول شهر رمضان فيما قبل الشهر الثاني عشر، لأن استصحاب عدم شهر رمضان في الشهر الثاني عشر مبتلى بتوارد الحالتين ودليل الاستصحاب مجمل بالنسبة إليه ولا يعارض استصحاب عدم دخول شهر رمضان في الأشهر الأولى. إذا قلتم لي أنت قلت الإيراد الأول مو صحيح، إذا كنت تقبل الإيراد الثاني إذا كنت تقبل اندفاع الإيراد الثاني تقبل كلام السيد الخائي، تقبل إيراد دفاع السيد الخائي وجوابه عن الإيراد الثاني، فإذا يجري استصحاب عدم دخول شهر رمضان إلى الشهر الثاني عشر بلا معارض. أقول أنا يصعب علي قبول كلام السيد الخائي، خب أنا فكري شوي مو مرتاح، يعني أشوف إجمال دليل الاستصحاب بالنسبة إلى كل من توارد الحالتين وأطراف العلم الإجمالي كما ذكر السيد الصدر، لأني أرى أن ارتكاز العقلاء بمثابة قرينة لبية متصلة، فكما أن دليل الاستصحاب لم ينعقد ظهوره لفرض توارد الحالتين لم ينعقد ظهوره لفرض الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي. فالمشكلة هنا أن استصحاب عدم دخول شهر رمضان لم ينعقد لدليل الاستصحاب ظهور فيه. القوام. ثم إن السيد الخوئي قال: بناء على مبانينا من عدم حرمة صوم يوم العيد حرمة ذاتية، فما لم يقع هذا المكلف في حرج فلا بد أن يصوم طول السنة. لا وجه لكلام المشهور من أنه يصوم شهرا على وجه التخيير، كن يصوم إلى أن يقع في حرج، إلا على إلا إذا كان يقع في حرج. ليس الكل يقعون في حرج. أنا شايف بعض الناس دائم الصوم طول السنة يصومون، شايف أو سامع يصومون، متعودين على الصوم، وليس كل الناس يقعون في حرج. وإذا وقع شخص في الحرج فلازم أن يحتاط إلى أن يقع في الحرج، إلا على مبنى صاحب الكفاية، حيث قال: إذا أنت الاحتياط التام يجعلك في حرج فلا يجب عليك الاحتياط التام، ونتيجة ذلك عدم العلم بالتكليف الفعلي، لأنك تصوم إلى ستة أشهر مثلا ثم تترك الصوم لأنك تقع في حرج، لعل الواجب هو صوم بعد ستة أشهر، فأنت لا تعلم بتكليف فعلي على أي تقدير. فعلى مسلك صاحب الكفاية يجوز ترك الصوم في تمام السنة، أراح الله العبادة والبلاد. يعني صاحب الكفاية يقول: لو ما كانت صحيحة عبد الرحمن لكنت أنا حسب ما ذكرته في الاضطرار أقول ليس التكليف المعلوم بالإجمال فعليا على أي تقدير، فتجوز المخالفة القطعية. لكن شيء سوي، صحيحة عبد الرحمن ما خلتني أفتي حسب مباني الأصولية. وبقية الكلام في الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.